الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كنا قد بدأنا في درس البارحة الحديث على أن المسلم لا ينجس حيا وميتا، وأن ما ينفصل من الجسم من جسم الإنسان كالشعر والظفر فهذا أيضا يحكم بطهارته سواء كان الإنسان حيا أو ميتا. واستدل المجد بن تيمية رحمه الله بأحاديث، أولها حديث إن المسلم لا ينجس، وهو نص من النبي صلى الله عليه وسلم قاله في من انخنس عنه لكونه عليه جنابة واعتذر بأنه نجس، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم النجاسة عنه. هذا أحد الأدلة. والدليل الثاني على أن ما ينفصل من أجزاء بالنسبة للإنسان حال الحياة فإنه لا يحكم بنجاسته، واستدل المجد بن تيمية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حلق شعر رأسه في يوم حجة الوداع، وأنه أعطى أبا طلحة نصف شعره وأعطاه النصف الآخر يوزعه على المسلمين، فمنهم من نال شعرة أو شعرتين أو أكثر. وهذا يدل على أن الشعر الذي انفصل من النبي صلى الله عليه وسلم شعر طاهر، إذ لو كان نجسا لما أمر بأن يوزع على الناس. كذلك استدل المؤلف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقصته في يوم الحديبية ومع مسعود الثقفي عندما رأى أحوال الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه ما يبصق بصاقة ولا يتنخم نخامة إلا ووقعت في كف أحدهم فأخذها ودلكها ومسح بها وجهه ونحو ذلك. فلهذا لما عاد إلى قريش قال لهم: والله إني رأيت من أصحاب محمد شيئا ما أرى أنهم يخلصونه إليكم حتى يقتل الواحد منهم مثله منكم أو أكثر. ثم ذكر ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا البصاق وتلك النخامة منه عليه الصلاة والسلام طاهرة، لأنها لو كانت نجسة لما جاز أو لما أجاز لهم أن يدلكوها أو أن يتلقونها بأيديهم ويدلكونها ويتمسحون بها. يكون بالسين ويكون بالصاق، بصاق وبصاق. كما أنه استدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى غلامة أظهاره لبعض أصحابه، وقد جاءت آثار أخرى من أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بمن فصل من النبي صلى الله عليه وسلم كعرقه، والذي ذكر عن أن أم سليم كانت تتخذه طيبا، وكذلك عن ثيابه التي كان يلبسها، فقد كانوا يأتون بها ويضعونها في الماء ويستشفون بها. وهكذا في حديث أم سليم الذي وضع شعر النبي صلى الله عليه وسلم فألم في جلجل من فضة، فإذا جاء إنسان وكان مريضا وضع الجلجل في ماء في وعاء وخفضته فيشرب منه ويستشفي منه الناس. وهذا الحديث استدل به العلماء ومثله غيره على أن من فصل من النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يتبرك به، وأنه من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجري هذا الأمر على غيره. والصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يتبركون بما ينفصل من بعضهم بعضا، وإنما كان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإنهم يتبركون بما انفصل منه صلى الله عليه وسلم من شعر ومن ظفر ومن عرق ومن غير ذلك مما انفصل منه. أما ما لم ينفصل منه فهل يجوز التبرك به أو لا؟ وهذا أيضا من المسائل التي ذهب جمهور العلماء، بل إنه لم يعرف عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه تبرك بشيء لم يكن قد انفصل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، أو شيء لا علاقة له بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا علاقة نسبة أو اسم، مثل شباكه ومثل تراب حجرته، فإن هذا من الأمور التي لا يجوز أن يتبرك بها، لأنها لم تنفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها لا ارتباط لها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها أمور طارئة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علاقته. لكن لو كانت هذه الأشياء منفصلة عنه فإنه يجوز للإنسان أن يتخذها وأن يتبرك بها وأن يلتمس من ورائها البركة، مثل شعره صلى الله عليه وسلم وأظفاره. فقد ورد أن أنس رضي الله عنه لما كان عنده شيء من عرقه ومن شعره صلى الله عليه وسلم أمر بأن يوضع في حنوته عند موته وأن يكون من حنوته. وقد ورد أن معاوية رضي الله تعالى عنه كان عنده بعض غلامات من أظفاره صلى الله عليه وسلم، وعندما توفي أمر بأن توضع هذه في مغابنه إلى غير ذلك. وأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها كان عندها قميص للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءها المريض نقعت له ذلك القميص في الماء فيأخذه ويشرب منه ويغتسل بمائه. هذا ما جاء عن السلف، ولا ينبغي أن يتجاوز هذا الأمر إلى غيره، لأن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس. مهما توقعنا فيهم الخير ومهما التمسنا فيهم الصلاح، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يتبرك بدعائه، لأن يطلب منه أن يدعو لنا أو أن يدعو للشخص، ويطلب منه أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في طلب مسألة لإخوانه المسلمين، كما فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوم أن استسقى بالعباس، فبعد أن صلى بالناس صلاة الاستسقاء وخطبهم ثم قال يا عباس، أو قال قولته المشهورة: اللهم إنا كنا إذا قحطنا نستشفع أو نستسقي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا، واليوم إنا نستسقي بعم نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم قال له يا عباس بن عبد المطلب: قم وادعوا الله لنا أن يسقينا. فقام العباس بن عبد المطلب وتوجه إلى الله بالدعاء وسأل الله سبحانه وتعالى السقيا. وهذا الأمر هو الذي ثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أن يطلب المسلم من أخيه المسلم الحي القادر على تنفيذ الأمر أن يطلب منه الدعاء ونحو ذلك. فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد عمر بن الخطاب أن يعتمر جاء إليه عليه الصلاة والسلام وطلب منه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يريد السفر وأنه يودعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فطلب منه أن يدعو له، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له، يعني خاصة في تلك الأماكن المباركة التي هي محل الإجابة. وهذا دليل على مشروعية ذلك، وأن يطلب من الإنسان الذي يتوسم فيه الخير أن يدعو للإنسان. أما أن يأتي الموتى ويطلب منهم الدعاء أو يطلب منهم شيئا غير ذلك، فهذا مما لا يجوز، وهذا مما لم يشرع، وهذا مما لم يفعله أحد بعد النبي، بل فعله أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فما عرف عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه توجه إليه عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يدعو للمسلمين، أو طلب منه أن يرفع عنهم ضرا، أو أن يكشف عنهم عسرا، أو غير ذلك. فدل هذا على أن المشروع إنما هو التبرك بما انفصل عنه صلى الله عليه وسلم بعد موته، وأما في حياته فبالدعاء، وفي حياته يعني أن يطلب منه كل ما يستطيعه صلى الله عليه وسلم من فعل أو من دعاء أو غير ذلك، كما كان أصحابه صلى الله عليه وسلم يأتون إليه ويسألونه الشفاء فيدعو الله لهم، كما فعل ذلك في قصة الأعمى الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد الله عليه بصره، فقال له إن شئت دعوت لك، وإن شئت يعني انتظرت وصبرت ويكون لك الثواب. فطلب الرجل أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام صيغة قالها ودعاء دعا له به فرد الله عليه بصره، وقصته مشهورة. والخلاصة أن هذا هو ملخص ما جاء في هذا الباب. قال باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال يعني من الجسد. وقد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس، وقد ذكر ذلك في باب الماء المنفصل عند التطهير. قال وهو عام في الحي والميت. قال البخاري وقال ابن عباس، وقلنا قد تكلمنا في الدرس الماضي على مسألة تعليقات الإمام البخاري، وقلنا إن تعليقات الإمام البخاري يعني هي عبارة عن حديث تصلح للاحتجاج، إلا أنها ليست على شرطه، ولذلك ساقها في كتابه على غير الأسلوب الذي أورد به الأحاديث المتشابهة. قال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة يعني جمرة العقبة، والمراد بها جمرة العقبة الكبرى، في أول يوم من أيام النحر، قال ونحر نسكه وقد بلغت 100 من الإبل، ساقها صلى الله عليه وسلم، نحر بيده الشريفة منها 63 ناقة، وأكمل علي رضي الله تعالى عنه الباقي. وطلب علي رضي الله وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من علي أن يستأجر لها جزارة، أن يستأجر لها جزارة يسلخها ويقطعها ويوزعها بين الناس. ولهذا قال ونحر نسكا وحلق، يعني وحلق شعر رأسي، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه. ولهذا يقول العلماء إنه يستحب لمن أراد أن يحلق شعر رأسه أن يبدأ بالجانب الأيمن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحلقه ثم لعى أبا طلحة الأنصاري وهو زوج أم أنس وزوج أم سليم، فأعطاه إياه أي أعطاه شعر الشق الأيمن، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلقه، فحلقه فأعطاه أبا طلحة وقال اقسمه بين الناس. في هذه الرواية المتفق عليها أن أبا طلحة أخذ واستأثر بالجانب الأيمن، وأن الجانب الأيسر وزاه على الناس، وفي بعض الروايات أنه وزع الجانب الأيمن وأخذ الجانب الأيسر. ومعلوم أن هذا إنما هو شك من الرواة، لأن القصة واحدة ولم تتكرر حتى يقال إنها تكررت وتكرر الأمر، فمرة أعطاه الجانب الأيمن ومرة أعطاه الجانب الأيسر، بل إن القصة واحدة. والظاهر أن الرواية المتفق عليها هي أرجح الروايات وأرجح من غيرها. نعم، هذه الرواية متفق عليها، ومعروف أن قوله متفق عليه هو من رواية البخاري ومسلم وأحمد. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجام رأسه، أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده، فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم، قال: وكانت أم سليم تدوفه في طيبها. ومعنى تدوفه في طيبها يعني تضعه في الطيب زيادة في التطهير لما لشعر النبي صلى الله عليه وسلم من طيب، فقد عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طيبا، وكان طيب الرائحة، وكان كثيرا ما يستخدم الطيب، حتى إن من يراه يظنه عطارا من كثرة استخدامه للطيب، ومن كثرة ما يظهر عليه من زيوتات الطيب. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا، والنطع هو النطع هو عبارة عن الفراش من الجلد عندها، فيقيل عندها، ومعنى يقيل عندها يعني يقضي وقت القيلولة عند أم سليم. وهذه أيضا من المسائل التي تناولها العلماء بالكلام، ومنهم من قال إن النبي كان صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لما له ارتباط وصلة نسب من بينه وبين أم سليم. والظاهر والله أعلم أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فقد كان يدخل على أم سليم وكان يكلم بعض النسوة ويدخل على بعض النسوة، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فوقيل عندها على ذلك النطع، أي فينام نومة القيلولة، فإذا قام أخذت عرقه وشعره فجمعته في قارورة، أي جمعت ذلك العرق الذي يتسبب منه. وقد ورد أنها كانت تجمع العرق من جبهته صلى الله عليه وسلم وتضعه في قارورة، وكانت تضعه مع طيبها وتتطيب به. قال: ثم جعلته في سك، والسك هو عبارة عن يعني وعاء مثل القارورة. قال: فلما حضرت أنس بن مالك الوفاة، يعني وهذا السك بعد أن ماتت أم سليم انتقل منها إلى مين؟ إلى ابنها أنس، فكان عند أنس رضي الله تعالى عنه يتطيب به ويحافظ عليه. قال: فلما حضرت أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه، يعني أن يجعل ذلك الطيب في حنوطه الذي يحقق به الموتى. لا، هذا أنس نفسه، أم سليم هي أم أنس، أم سليم هي أم أنس. قال: أخرجه البخاري. وفي حديث صلح الحديبية من رواية مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. لا تختلف الرواية الأولى، الثانية رواية أنس، هذا فيما يتعلق بشعر النبي صلى الله عليه وسلم الذي وزعه على أصحابه وأعطى أبا طلحة نصفه. والرواية الثانية كانت تجمع العرق، عرق النبي صلى الله عليه وسلم وما يتحاك بشعره، لأنه كان إذا نام عندها وعرق جمعت عرقه، وإذا قام ترجل صلى الله عليه وسلم يعني نشط شعره، وما يسقط من شعره كانت تأخذه وتضعه في السك. قال: أن عروة بن مسعود قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه، ولا يبصق بساقا إلا ابتدروه، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه، وبعض الروايات ولا يتنخم نخامة إلا بادر بها أحد أصحابه، يعني إلا وقعت في كف أحدهم. ولذلك كانوا رضوان الله عليهم يتبادرون صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثم طلب من أصحابه أو من بعض أصحابه أن يأخذ هذا الدم ويلقي به، ولكنه أخذه وشربه، يعني شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من هذا الباب. وهذه أمور كما قلنا إنها مما اختص به عليه الصلاة والسلام، وأن الصحابة رضوان الله عليهم عرفوا أن ذلك من خصائصه. ولذلك كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا لبس ثوبا بمجرد ما يلبس الثوب يأتي بعض أصحابه ويطلب منه ذلك الثوب ويأخذه منه على سبيل أنه يأخذه ليتبرك به. وقد كان بعض أصحابه إذا مات لهم ميت يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه أو إزاره ليكفن فيه، كما فعل ذلك عبد الله بن أبي، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، لما مات أبوه عبد الله بن أبي بن سلول طلب من النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي قميصه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر بعض أصحابه بقميصه أو بإزاره. وقد حدث ذلك في قصة وفاة ابنته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن غسلها: فإذا غسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا وجعلنا في آخر الغسلة سدرا أو شيئا من سدر، ثم قال لهم: فإذا فعلتم ذلك فآذنوني. فلما فعلوا ذلك أخبروه فأعطاهم صلى الله عليه وسلم إزارا فكفنوها في إزاره صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك مما ينشد فيه بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة النفع والضر هذا أمر متعلق بالله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى أخبر بالنسبة لعبد الله بن أبي أنه لا ينفعه لأنه كان كافرا، لكن نرجو أن ينفع ذلك المسلمين. قال: وعن عثمان بن عبد الله بن موهب رضي الله تعالى عنه قال رضي الله عنه قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجلجل هو عبارة عن يعني إناء صغير وضع فيه هذا الشعر، وكان هذا الإناء معمولا من الفضة، وإنما فعلته لتحفظ فيه شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء يعني مرض بعث إليها بإناء فخضخضت له، يعني فوضعت هذا الجلجل فيه وخضخضته فشرب منه. قال: فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء، يعني من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث كما ترون رأى الإمام البخاري، وهذا كله إنما ساقه المؤلف ليستدل به على أن الشعر المنفصل من الحي هو طاهر وليس نجسا. ثم قال: وعن عبد الله بن زيد يعني ابن عبد ربه وهو صاحب الأذان، يعني الذي رأى رؤيا الأذان، أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر، يعني عند المنحر في منى، ورجل من قريش وهو يقسم أضاحية فلم يصبه شيء ولا صاحبه، يعني كان يقسم أضاحية، هل هي أضاحية رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أضاحية لآخرين كانوا وكلوه أو أنهم كانوا يذبحونها، وكان يشرف على تقسيمها. قال: فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه. وهذا لا يتنافى مع ما ذكر عن أبي طلحة، لأنه جعل الحلاق يحلق ويلقي بشعره في ثوبه. قال: فأعطاه منه. وهذا أيضا لا يتنافى مع حديث أبي طلحة، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يوزع، وحث أبا طلحة أن يعطيه إيه منه. فلأمر النبي صلى الله عليه وسلم جاز نسبة الكلام إليه، وقيل إنه هو الذي أعطاه وقسم منه على رجال، وقلم أنفاره، أي قلم النبي صلى الله عليه وسلم أنفاره فأعطى صاحبه يعني من ذلك الأنفار. قال وإن شعره عندنا لمخطوب بالحناء والكتم، وإن شعره يعني صلى الله عليه وسلم عندنا، والضمير في قوله عندنا يعود على عبد الله بن زيد بن عبد ربي، يقول وإنه لمخطوب بالحناء والكتم. والحناء والكتم يعني أنواع من النبات تصبغ بها ويغير بها الشيب. وهنا محل خلاف، هل الشعر المصبوغ بالحناء والكتم كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الصحابة من محافظتهم على شعره صلى الله عليه وسلم كانوا يخضبونه بالحناء والكتم؟ هذا أمر محتمل وارد بين يعني وارد الأمر وارد في الحالين، الأمر وارد في الحالين. قال يقول الإمام الشوكاني رحمه الله أحاديث الباب يشهد بعضها لبعض، يعني كلها تدل على معنى واحد. نعم ما سمع
أنا أخذ الحديث الباب أنا قيد المسلم بالقبيل قيد قال أن المسلم لا ينسى
بالنسبة للموت في حق الآدمي نفسه، لما قال إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميت، وبالنسبة للشعر والظفر عندما ينفصل، فهل إذا انفصل الشعر والظفر من الإنسان يبقى حكمه طاهرا أو يكون نجسا بالانفصال؟ لأننا في البارحة تكلمنا وقلنا إن ما ينفصل من الحي بالنسبة للحيوان فحكمه كحكم الميتة. فمثلا لو انفصل، لو أن إنسانا قطع جزءا من سنام الإبل وهي حية، أو قطع طرف الشاة وهي حية، فهذه أو قطع خصيتي الفحل وهو حي، فهل يجوز الاستفادة من هذه الأجزاء؟ قلنا الجواب لا يجوز، وحكمها حكم الميتة. فهل حكم الشعر والظفر مثل ذلك؟ قال ما دام الإنسان هو المسلم يكون طاهرا حيا وميتا، كذلك ما ينفصل منه حال الحياة أو حال الموت من أجزاء كالظفر والشعر فإنه يحكم بطهارته. هذا محل الشاهد. نعم ما سمع
كون المسلم
يعني يقول إذا كان الميت طاهر فلماذا يؤمر من غسل الميت أن يغتسل وأن يتوضأ؟ نعم هذا السؤال. الجواب إن هذا لا يلزم الأمر بمن غسل الميت أن يتوضأ، لأن مظنة من يغسل الميت قد يباشر شيئا من النجاسة، قد يباشر شيئا من النجاسة، لأنه تخرج من الميت ما يخرج من السبيلين، وهذا محكوم بنجاسته. وكون الذي يغسل الميت يتولى غسل هذه الأشياء وربما تناثر بعض الماء على جسده، فمن هنا طلب منه أن يتوضأ وأن يغتسل. واضح؟ فهذا لا يعني أن الميت نجس في كل جسمه. يقول هذه الأشياء المنقولة من الإنسان من الحي كالكلية، اليوم مثلا الطب أصبح ينقل الكلية والقرنية وغيرها من بعض الأجزاء تنقل من الحي إلى تنقل من الميت إلى الحي أو من حي إلى حي، فهل هذه يحكم بنجاستها؟ الجواب إذا قلنا إن الميت إن المسلم لا ينجس، فإذا والغالب أن هذه الأشياء إنما تنقل قبل الوفاة ولا تنقل بعد الموت، غالبا هذه الأجزاء إنما يتولى نقلها الأطباء قبل الموت. ها؟ برضو هذا لا يسمى موتا، ينقل قبل الموت، فهذه يحكم بطهارتها، لكن ولأنها أيضا كما هو معلوم أنها إنما تنقل للضرورة، وقد مر معنا فيما مر أن الضرورة أو أن الأشياء التي هي ضرورة لا يحكم عليها بطهارة ولا بنجاسة، ألم يمر معنا هذا الكلام في درس ماض؟ نعم. ما سمعت؟ ايه الذي يحمل النعش ويتوضا، هذه روايه رويت عن ابي هريره رضي الله عنه ان من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني على ان هذا الكلام من كلام ابي هريره، قال والله لا لا يجب علينا الوضوء من نقل اعواد يابسه. الصحابة رضوان الله عليهم يتفاوتون في ذلك، وهذا حديث أبي هريرة يحمل على أن من حمله يعني حمل الميت نفسه لا أنه من حمل النعشة، واضح؟
بالنسبة للحيوان وصل منه من
شعر، الحيوان معروف أن من فصل منه من شعر أو ظفر العلماء على أن ذلك جائز وأنه محكوم بطهارته، لكن اختل هذا في مأكول اللحم، وأما في غير مأكول اللحم فالمسألة محل خلاف، وسيأتي الكلام عليها. قال وقد أخرج أحمد كل حديث منها من طرق، وقوله في ترجمة الباب قد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس إلى آخره، قد تقدم الحديث في باب طهارة الماء المتوضى به وتقدم شرحه هنالك. قوله وعن أنس يعني الحديث الثاني، قال سيأتي هذا الحديث بنحو ما ها هنا في الحج في باب النحر والحلاق، وقد روي بألفاظ منها ما ذكره المصنف هنا، ومنها ما أخرجه أبو عوانة في صحيحه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق فحلق رأسه ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن ثم حلق الشق الآخر فأمره أن يقسمه بين الناس، ولمسلم من رواية أنه قسم الأيمن في من يليه، وفي لفظ فوزعه بين الناس الشعرة والشعرتين وأعطى الأيسر أم سلمة أم سليم، وفي لفظ فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره صلى الله عليه وسلم، وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره صلى الله عليه وسلم لتجعله في طيبها. قال النووي يعني بعد أن أورد هذا الحديث في شرح مسلم في استحباب البداءة بالشق الأيمن من رأس المحلوق، وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة، لأن أبا حنيفة رحمه الله فهم أن الحلاق يبدأ بالجهة اليمنى مما تليه هو، فجهته اليمنى تكون الجهة اليسرى لمين؟ للمحلوق، والذي عليه الجمهور أن التيمن أو التيسر أو التيسر إنما هو بالنسبة للمحلوق لا بالنسبة لإيه؟ لا بالنسبة للحلاق. قال خلافا لأبي حنيفة يقول وفيه يعني هذا الحديث فيه دلالة على طهارة شعر الآدمي. وبه قال الجمهور يعني جمهور العلماء خلافا لما يروى عن الشافعية من أنهم قالوا إن الشعر المنفصل من الآدميين نجس, قالوا إن الشعر المنفصل نجس. والذي يدل عليه أو تدل عليه الروايات أنه طاهر. قال وفيه يعني وفي هذا الحديث دلالة على أن التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم يعني جائز. وفيه المواساة بين الأصحاب بالعطية والهدية, حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم وزع على أصحابه الشعرة والشعرتين, وأنه أعطى أبا طلحة نصف شعره, وأنه خص الرجل الذي لم يملك شيئا من الأضاعي بأن أعطاه شيئا من قلامة أظفاره صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ وفيه أن المواساة لا تستلزم المساواة, لأن النبي لم يعطي كل الناس قدرا واحدا من الشعر, وإنما فاوت بينهم. وفيه تمثيل من يتولى التفرقة على غيره. والتمثيل يعني معناه إيه؟ ما معنى التمثيل؟ يعني الزيادة. وفيه إعطاء شيئا زائدا على من يتولى الإيه؟ من يتولى تنفيذ أمر, من يتولى تنفيذ شيء. فقد أعطى النبي أبا طلحة نصف شعره لأنه هو الذي تولى إيه؟ توزيع الشعر على أصحابه. واختلفوا في اسمه الحالق الذي حلق للنبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه معمر بن عبد الله كما ذكره البخاري, وقيل هو أبو خراش ابن أمية. والصحيح أن أبا خراش إنما حلق للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية, وأن معمر بن عبد الله حلق للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم حجة الوداع. قال والصحيح أنه كان الحالق بالحديبية, أو أنه كان الحالق يوم الحديبية. قال وذهب جماعة من الشافعية إلى أن الشعر نجس, وهي طريقة العراقيين. إيش معنى وهي طريقة العراقيين؟ ها؟ ما سمعت. رأي الشافعية أن شعر الإنسان نجس, يقول وهو قول العراقيين إذا قال الفقهاء العراقيون أو الكوفيون, إنما يقصدون بهم أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة, أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. يعني هذا قول الشافعية والحنفية, لأن جسم الإنسان أن ما ينفصل من جسم الإنسان من شعر وقلامة ظفر وغير ذلك فهو إيش؟ نجس. قال وأحاديث الباب ترد عليهم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم وزع شعره على إيه؟ على أصحابه, واعتذارهم عنها بأنه النبي صلى الله عليه وسلم مكرم لا يقاس عليه غيره اعتبار فاسد. يعني وقد قال الحنفية لما اعترض عليهم بهذه الأدلة قالوا لا, هذا الأمر مختلف, فإن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن غيره, ما ينفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم طاهر, وأما غيره من الناس فما ينفصل عنهم فهو إيه؟ نجس. طيب وما هو رأي الجمهور في هذا؟ ما هو رأي الجمهور في هذا؟ ما سمعت؟ نعم؟ ظاهر؟ أن هذا خصوصية؟ لا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن المسلم لا ينجس. قال المسلم إيه؟ لا ينجس, وهو نص في أن المسلم لا ينجس. وإذا كان المسلم لا ينجس فما ينفصل من أعضائه أيضا لا يعتبر إيه؟ نجسا. ومن هنا بطلت قضية الخصوصية. لو أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم لا ينجس لقلنا إن هذه خصوصية، لكن قوله المسلم لا ينجس وفعله في توزيع شعره وظهره دليل على أن ذلك يؤكد أن هذا الحكم ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم. قال واعتذارهم عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكرم لا يقاس عليه غيره اعتذار فاسد، لأن الخصوصيات لا تثبت إلا بالدليل قال الحافظ يعني ابن حجر: فلا يلتفت إلى ما وقع في كثير من كتب الشافعية مما يخالف القول بالطهارة، يعني لأنه قول مرجوح، فقد استقر القول من أئمتهم على الطهارة، يعني على طهارة ما ينفصل من الآدم، هذا كله في شعر الآدم. وأما شعر غيره من غير المأكول يعني أما المأكول فقد عرفنا الحكم فيه، وأما غير المأكول وأما شعر غيره من غير المأكول ففيه خلاف مبني على أن الشعر هل تحله الحياة فينجس بالموت أو لا، هل تحله يعني لو إذا انفصل الشعر. الآن لو جينا وجزينا شعر الحيوان وهو حي، هل انفصال الشعر من الحيوان حال الحياة يصيره نجسا ويحكم عليه بالنجاسة أو لا؟ من قال يحكم عليه بالنجاسة إذا مات وربط الطهارة بالحياة قال إنه إذا انفصل منه حال الحياة فهو طاهر، وإذا فصل عنه بعد الحياة فهو نجس. وأما من لم يرى الحياة من لم يرى للحياة أثرا في طهارة ونجاسة الشعر فإنه يقول بطهارته حيا أو ميتا. عندنا الحيوان غير المأكول اللحم، هذا الحيوان هل يحكم عليه بالطهارة حال حياته طالما أنه حي؟ فشعره هل هو طاهر أو ليس بطاهر؟ فإذا حكمنا بطهارته على الحيوان غير مأكول اللحم، طبعا يستثنى من ذلك كما هو معلوم الكلب والخنزير وسائر الحيوانات محكوم عليها بالطهارة، حتى السباع، لأنه ورد في حديث الذي مر معنا إن البئرة ترده السباع، فقال إيه يا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. فهذا هذه السباع ما ينفصل عنها من شعر حال الحياة محكوم بطهارته، وإذا ماتت هل يجوز لنا أن نجز شعرها بعد الموت أو أن الشعر تلحقه النجاسة فيكون حكمه نجسا كحكم الجسم كحكم الحيوان بعد الموت يتنجس بالموت؟ لأن نحن استثنينا المسلم وقلنا إن المسلم لا ينجس، وقلنا إن هذا خاص بالمسلم، ومفهومه أن الكافر إذا مات فإنه ينجس، فإنه ينجس، لأننا قلنا إن العلة في كون المسلم لا ينجس كونه مسلما، لذلك فإنه لا ينجس. فهذا الحيوان غير مأكول اللحم إذا حكمنا بطهارته حال الحياة ونجاسته حال الموت، فهل يجوز لنا أن نجز الشعر الذي مات به هذا الحيوان ونستفيد منه أو لا يجوز؟ المسألة اختلف فيها العلماء وبنوا الحكم فيها على الحكم بطهارة الشعر، هل للحياة أثر في طهارة الشعر أو لا؟ فمن قال إنه لا أثر للحياة في طهارة الشعر أجاز وحكم بطهارته حال الموت وحال الحياة، فإن انفصل الشعر من الحيوان وهو حي فهو طاهر، وإن فصل الشعر من الحيوان بعد الموت فهو طاهر، لأن الحياة لا أثر لها على الطهارة والنجاسة. أما من علق الحياة من علق الطهارة والنجاسة على الحياة فيقول يحكم بطهارته حال الحياة ويحكم بنجاسته حال الموت. مفهوم؟ نعم. ما سمعت؟ هذاك في المسلم بساط من الأدم، الجمع أنطاع ونطوع، قوله في سك قال بمهملة مضمومة فكاف مشددة، وهو طيب يتخذ من الرامك مدقوقا منخولا معجونا بالماء ويعرك شديدا ويمسح بدهن الخير لئلا يلتصق بالإناء ويترك ليلة ثم يسحق المسك ويعرك شديدا ويترك يومين ثم يسقب بمسلة وينظم في خيط قنب ويترك سنة، وكلما عتق طابت رائحته. قاله في القاموس على وفيه دل قاله في القاموس قال والرامك بالرائك صاحب شيء أسود يخلط بالمسك، والقنب نوع من الكتان، أو القنب نوع من الكتان، وفيه دليل على طهارة العرق لأنه وقع منه صلى الله عليه وسلم التقرير لأم سليم، وهو مجمع على طهارته من الآدمي، يعني أن عرق الآدمي طاهر. قوله بجلجل قال بجيمين مضمومتين بينهما لام الجرس، قال الكرماني ويحمل على أنه كان مموها بفضة لا أنه كان كله فضة، لأنه قالت بجلجل من فضة. قال الحافظ وهذا ينبني على أن أم سليم كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة في غير الأكل والشرب، ومن أين له ذلك؟ يعني الحافظ يعلق على كلام مين؟ على كلام الكرماني. قال فقد أجاز ذلك جماعة من العلماء، يعني أجازوا استعمال آنية الذهب والفضة في غير الطعام والشراب. قلت والحق الجواز، يعني قول الشوكاني أنه يجوز استخدام آنية الفضة إلا فيما يؤكل فيه ويشرب. قال والحق الجواز إلا في الأكل والشرب، لأن النصوص وردت مقيدة بمن أكل أو شرب. الموضوع في أن أم سليم وضعت الشعر في جلجل من إيه؟ من فضة. الكرماني قال المراد به أن الجلجل ليس من الفضة مصنوع، هو من المعدن لكنه طلي بالفضة. فيرد عليه الحافظ ابن حجر يقول له هذا الكلام يصح لو كانت أم سليم ممن يرى أنه لا يجوز الأكل والشرب في آنية الفضة فقط لا مطلق الاستعمال، فإن العلماء يرون أنه يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، لأن النص المنهي عنه هو الأكل والشرب. ثم قالوا من أين له ذلك؟ فقد أجاز ذلك علماء جماعة من العلماء. قلت والحق الجواز إلا في الأكل والشرب، لأن الأدلة لم تدل على غيرها بين الحالتين، يعني لم تأتي على تحريم غير الأكل والشرب. قوله فخضخضت بخاءين وضادين معجمات، والخضخضة تحريك الماء. قوله والكتم هو نبات يخلط بالقناء، وسيأتي ضبطه وتفسيره يعني في موضعه. فهذا الحديث دل على أن ما ينفصل من الإنسان من شعر غيره هو طاهر. ثم قال باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه. قال عن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وزاد أن يفترش. قال وعن معاوية بن أبي سفيان إنه قال لنفرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟ قالوا اللهم نعم. قال رواه أحمد وأبو داود. ولأحمد أنشدكم الله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب صفف النمور؟ قالوا نعم وإنا نشهد. قالوا نعم قال وأنا أشهد. قال وعن المقدام بن معدي كريم أنه قال لمعاوية رضي الله تعالى عنهما أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم. رواه أبو داود والنسائي. قال وعن المقدام بن معدي كريم رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. رواه أبو داود. هذا الحديث أو هذا الباب ترجم له المجد بن تيمية بقوله باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه. النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه. وذكر الجلود لورود النص فيها، وأما غير الجلود فالحكم فيها معلوم، لأنه ما دام لا يؤكل لحمه فهو إذن إيه؟ محرم. والذي لا يؤكل لحمه من السباع كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. كل ذي ناب من السباع يعني ما يستخدم نابه وما يستخدم مخلبه في أخذ صيده فإنه محرم أكله. ثم ساق هذه الأحاديث حديث أبي المليح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، وزاد أن تفترش يعني أن تجعل فراشا يفترش الإنسان يصلي عليه وينام عليه ونحو ذلك، فإن هذا من المنهي عنه. وكذلك ما جاء في حديث معاوية بن أبي سفيان أنه يعني سأل بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وسؤاله لهم إنما هو على سبيل التقريب، لأن معاوية كان يعلم الحكم لكن أراد أن يقرر هؤلاء الحكم ويبين لهم أن هذا من الأمور التي لا يجوز لأحد أن يفعلها. ثم ساق حديثين للمقدام بن معدي كريم. فالحديث الأول جاء فيه النهي عن جلود السباع وعن الركوب عليها والجلوس عليها، وكذلك مياثر النمور، وهذا محل الشاهد. وزاد في الحديث الثاني النهي عن الحرير والذهب، وسيأتي الكلام على هذا. ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله قال حديث أبي المليح قال الترمذي يعني بعد أن رواه قال لا نعلم، قال عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة، وأخرجه عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال وهذا أصح يعني رواية المرسل، لأن أبا المليح لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فحديث أبي المليح حديث مرسل. ثم قال وأما وقال إن هذه الرواية تفرد بها سعيد بن أبي عروبة، ومعلوم إن سعيد بن أبي عروبة يعني ممن اختلط، فكأن هذا زيادة من سعيد، ولو كان سعيد ثقة يعني لم يختلط لقلنا إنها زيادة ثقة، لكنه لما خولف من غيره من الرواة فقد رجح الرواة أو فقد رجح العلماء إرسال الرواية على إيه؟ على إسنادها. قال وحديث معاوية أخرجه أيضا ابن ماجة، لأن حديث معاوية ذكره أنه رواه مين؟ أنه رواه أحمد. قال أيضا رواه ابن ماجة. وحديث المقدام الأول رواه أبو داود عن عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي قال حدثنا بقيته عن بجير عن خالد قال وفد المقدام يعني على معاوية وذكر فيه قصة طويلة لكن قال وبقية بن الوليد فيه مقال مشهور وذلك أن بقية بن الوليد ممن يعاني تدريس التسوية ولذلك كان العلماء يقولون بقية أحاديثه ليست نقية فكن منها على تقية لأنه كان يعاني أو يتعاو كان يتخذ تدليس التسوية وذلك بأن يجود الإسناد ويسقط منه الضعفاء وقد روى الحديث هنا بالعنعنة قال وحديثه الثاني إسناده صالح وحديث أبي هريرة في إسناده أبو العوام عمران القطان وثقه عفان بن مسلم واستشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد والظاهر أن عمران القطان يعني من الثقات قوله النمور في رواية للنمار وكلاهما جمع نمر بفتح النون جمع نمر بفتح النون وكسر الميم ويجوز التخفيف بكسر النون فتقول نمر وسكون الميم وهو سبع أجرأ وأخبث من الأسد النمر يعني قال وهو منقط الجلد نقط سود وبيض وفيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه ورائحة فمه طيبة بخلاف الأسد وبينه وبين الأسد عداوة وهو بعيد الوثبة فربما وثب 40 ذراعا